مرات يوازك التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المبحث الثامن في أن صفات الله سبحانه عين ذاته، وأن العقل والنقل قد اتفقا على أن الله سبحانه ليس له شريك في القدم. أما من النقل فقوله تعالى هو الأول والآخر، وجاء في صحيح البخاري كان الله ولم يكن معه شيء، وأما العقل فبأن العقل مستقل، لأن كل ما عدا الله سبحانه فهو ممكن، وكل ممكن حادث. وخالفت الأشاعرة في ذلك، فأثبتوا صفات ثمانية هي العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام، واختلفوا والإرادة، واختلفوا في الثامنة. على أي حال أثبتوا ثمانية صفات وعدوها قديمة، ولازم ذلك أن يكون القدماء عندهم تسعة. قال الرازي: النصارى كفروا بأنهم أثبتوا ثلاثة، وأصحابنا أثبتوا تسعة. قال العلامة رحمه الله: وهذا قول باطل، أي القول بقدم هذه الصفات، مضافا إلى ما أثبته من الدليلين العقلي والنقلي على أن الله سبحانه لا شريك له في القدم. قال: إن القول بقدم هذه الصفات قول باطل، وهذه التوالي التي الفاسدة التي ذكرها العلامة هنا ناظرة إلى زيادة الصفات على الذات. فالقول بزيادة الصفات على الذات باطل، سواء قلت بأن هذه الصفات قديمة أو حادثة. لمحاذير: منها أنه لو كان ثبوت الصفة لله سبحانه كثبوت كونه عالما محتاجا إلى وجود العلم لزم افتقار الله سبحانه، وهو الغني الحميد. ومنها أنه لو كان ثبوت العلم مثلا، ثبوت كونه عالما عليما محتاجا إلى العلم، أي إلى وجود العلم، الزائد على الذات، فإن علمه بعلمه محتاج إلى ثبوت صفة أخرى، وهي العلم بالعلم، ليكون عالما بعلمه. وعلمه بعلمه بعلمه محتاج إلى صفة ثالثة، وهكذا إلى غير نهاية. فالرازي عندما قال إنهم جعلوا القدماء ثلاثة غافل عن هذا، فإنهم يقولون بأن القدماء أكثر من تسعة، وهذا قول العلامة مأخوذ من الإمام الصادق عليه السلام، فإنه روي عن الصادق عليه السلام أن قولا النصارى بالثلاثة مستلزم لخمسة، فإن الثلاثة إما أن لا يوجد بينها فرجة وفاصل فهي واحد، أو يوجد بينها فاصل كهذه الأصابع، فإذا وجد بينها فاصل فاللازم أن يوجد فاصلان ليكونوا ثلاث فصاروا خمسة، والخمسة لا تصير خمسة إلا بوجود فواصل، وإلا لكانت واحدا، ولو وجد الفاصل فالفواصل أربعة. فلزم أن يكونوا تسعة. وهكذا إلى غير نهاية. ومنها أن ذاته تعالى لو كانت مركبة لاحتاجت إلى أجزائها وإلى من يركبها، ومنها أنهم قالوا إن هذه الصفة كالعلم والقدرة لا هي عينه تعالى ولا هي غيره، وهذا باطن بالبداهة، فإن الشيء إذا قيس إلى شيء آخر فإما أن يكون عينه أو غيره. قال ابن رزبهان إن الأشاعرة أثبتوا لله سبحانه صفات، ولديهم الدليل على ذلك، ودليلهم قياس الغائب بالحاضر، والحاضر إنما يثبت له وصف أنه عالم إذا ثبت له العلم، وإنما يوصف بأنه قادر إذا ثبتت له القدرة. وهكذا الغائب مثله. يقول أبو العتاهية: إن اختفى ما في الزمان الآتي فقس على الماضي من الأوقات. فنحن لا نعرف الله فنقيسه على ما نراه من الكائنات والموجودات. وهذا موافق لعرف اللغة، فإن المشتق إنما يصدق لقيام المبدأ بالذات. ولو نفينا الصفات لكنا مخالفين للكتاب والسنة، ولم يذكر من السنة دليلا، ولعله لأجل أن لا نصدق ما يروون منها، وإنما ذكر دليلا من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. فأثبت القرآن علما لله غير صفة عليم وعالم، عالم الغيب هذا وصف، الكلام في المعنى الزائد على الوصف وهو العلم. المشتق في عالم وعليم، أن المشتق إنما يثبت، إنما يوصف مثلا زيد بأنه عالم إذا ثبت له علم، فكذا الحال في الله، وصف بأنه قادر، وصف بأنه قدير، فدل على أنه قامت به قدرة. زيادة على ذلك، القرآن الكريم أثبت لله العلم، لم يثبت، لم يقل عليم، نعم، بل أثبت له العلم. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه. فإذا أنكرتم العلم فقد كذبتم القرآن. ولا موجب لرفع اليد عما دل عليه القرآن الكريم، فإن الظواهر القرآنية حجة ما لم تقم قرينة عقلية تدل على عدم إرادة الظاهر، وليس في المقام، أي ولا يحيطون بشيء من علمه، قرينة عقلية تدل على ذلك، فوجب الأخذ بالظاهر. وأما ما استدل به العلامة على نفي الزيادة في الصفات فكله مخدوش. أما دليله الأول من أن العقل يقضي بأن ما سوى الله فهو ممكن، وكل ممكن حادث، فإنه فإن صغراه ممنوعة. من قال إنما سوى الله ممكن؟ ما سوى الله قسمان، ما سواه أي ما باينه مباينة تامة هذا ممكن، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني ما لم يكن مباينا له تمام المباينة ولا متحدا معه تمام الاتحاد، وهو صفاته تبارك وتعالى، فهذه ليست ممكنة. وأما الثاني فلأن وما قاله الفخر الرازي بأن النصارى كفرت لأنها أثبتت ثلاثة وأصحابنا أثبتوا تسعة، فهذا في غير محله، لأن النصارى أثبتوا ثلاث ذوات. النصارى عندهم والثلاثة واحد، لكنهم أثبتوا ثلاث ذوات. وأما أصحابنا فأثبتوا ذاتا واحدة مع صفات. وأما الثالث من أن زيادة الصفات يستلزم الافتقار فهو ممنوع، فإن ثبوت الصفة للموصوف لا يعني افتقاره لها، وإنما هي مكملة له. والكمال هنا لا يدل على النقص، كمال الموصوف بالصفة جائز وليس عيبا. وأما دليله الرابع من إثبات أمور ليس لها نهاية فهذا لا يلزمكم أيضا، فإنكم تقولون إن المعلومات ليس لها نهاية، والمعلومات التي ليس لها نهاية تستلزم علوما ليس لها نهاية. وأما الخامس من لزوم تركب الذات، فهذا اللازم ممنوع، لأن الذات مع الصفات أمر ثابت في كل موصوف ولا يلزم منه تركبه. وأما ما استشهد به العلامة رحمه الله من قول أمير المؤمنين عليه السلام إن أول التوحيد معرفته، أول الدين معرفته، وكمال معرفته توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فهذا حق، ومقصوده عليه السلام نفي الصفات المباينة للذات تمام المباينة. نضيف إلى ابن روزبهام، وكلامه عليه السلام يجب تقييده حتى عندكم، فإنكم لا تنفون صفات الله مطلقا، وإلا لزمكم نفي كونه حيا قادرا قديرا عليما حكيما، ونفي هذا إبطال لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. فيلزمكم تأويل ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام بكون المقصود نفي الصفات الزائدة. نحن نؤول ما جاء عنه بأن المقصود نفي الصفات المباينة تمام المباينة. وأما دليله السادس من لزوم ارتكاب أمر غير معقول، وهو إثبات صفات لا هي عين ذاته ولا هي غير ذاته، فهذا ليس بأمر باطل، فإن كل صفة بالنسبة إلى موصوفها كذلك لا هي عينه ولا هي غيره. فعلمك لا هو متحد معك ولا هو مغاير لك. قال الشيخ المظفر رحمه الله: أما قياس الغائب على الحاضر الذي عده ابن روزبهان دليلا على ثبوت تلك الصفات الزائدة على الذات، ففيه أولا أن قياس الغائب على الحاضر أمر باطل في نفسه، فلعل للحاضر شرطا دخيلا في ثبوت ما نراه ثابتا له، ولا يكون في الغائب ذلك الشرط، ولعل في الغائب مانعا من ثبوت ما نراه ثابتا للحاضر، وليس في الحاضر مانع من ثبوته له، ولا يمكننا الجزم بذلك إلا بالاطلاع على حال الغائب، والمفروض أنه غائب ليس لنا اطلاع عليه. هذا أول. وثانيا، إن قياس الغائب على الحاضر لو صح فإنما يصح لو اتحد الوصفان، والحال أن صفات الله تختلف عن صفاتنا، فعلم الله يختلف عن علمنا، فكيف نقيس علمه على علمنا؟ من من جهات وأما قوله إن العرف واللغة على أن ثبوت المشتق للذات متوقف على قيام المبدأ في الذات وثبوته لها، فهذا من جهله بأصول البحث، لأن البحث هنا ليس بحثا دلاليا حتى يستند فيه إلى اللغة، وإنما البحث هنا عقلي. عبرت عن هذا المعنى الذي يدركه العقل بلغة العرب أو بلغة أخرى، وعبرت عن ذلك بصيغة المشتق أو بصيغة أخرى. العمدة إذن هو ما يقتضيه العقل لا ما تقتضيه اللغة، ولكن يمكن تقوية كلام ابن رزمهان بأنه ناظر إلى ما تدل عليه الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية طريق لمعرفة الله. والأدلة الشرعية قد وردت بلغة العرب، فمعرفة المقصود بها يحتاج إلى الرجوع إلى ما تقتضيه اللغة والعرف. ذاك أمر خاص لا يجري. لا، نعم، ذاك أمر خاص، نحن اشتبهنا، نقلنا الحكاية، لا يمكن تأسيس أصل مثل ذاك، فإنه يرجع إلى كلام الحشوية الذين يأخذون بظواهر لكنه في ذلك الموضع توجد خصوصية توجب صحته فيه. على أي حال